الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا عنا خيرا وارزقنا عنه وعن كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدع احدكم بمن يعود. تقول المراه احرمني او طلقني. رواه الدارقطني واسناده حسن. قال الشارح رحمه الله: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. تقدم تفسيرهما: ويبدأ أي بالبر والإحسان، أحدكم بمن يعود. تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسنا. أخرجه من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، إلا أن في حل عاصم شيئا. وأخرجه البخاري موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية الإسماعيلي قال: يا أبا هريرة، شيء تقوله عن رأيك أو عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا من كيسي، إشارة إلى أنه من استنباطه. هكذا قاله الناظرون في الأحاديث. والذي يظهر بل ويتعين أن أبا هريرة قال لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: هذا شيء تقوله عن رأيك أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجاز بقوله من كيسي جواب المتهكم بهم، لا مخبرا أنه لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يصح حال قول أبي هريرة رضي الله عنه من كيسي أبي هريرة رضي الله عنه على أنه أراد به الحقيقة وقد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينسب استنباطه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا إلا كذب منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا أبا هريرة من ذلك. فهو من رواة حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والقرائن واضحة أن لم يرد أبو هريرة إلا التعاقب بالسائل. ولذا قلنا إنه يتعين أن هذا مراده، والذي أتى به المصنف من الرواية بعض حديثه على أنه فسر قوله من كيس أبي هريرة أي من حمضه، وعبر عنه بالكيس إشارة إلى ما في صحيح البخاري وغيره من أنه بسط ثوبه أو نمرة كانت عليه فأملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا ثم رده فلم ينس منه شيئا، كأنه يقول: ذلك الثوب صار كيسا. وأشرنا لك إلى أنه لم يأتي المصنف بحديث أبي هريرة رضي الله عنه كاملا وتمامه بالبخاري، ويقول العبد أطعمني واستعملني، وفي رواية الإسماعيلي ويقول خادمك أطعمني وإلا بعني، ويقول لابنك إلى من تدعني.
والحاصل أن الحديث ثابت. أما قوله اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ بمن يعود، فهذا من عدة طرق من عدة صحابة. وأما قوله تقول المرأة أطعمني أو طلقني ويقول خادمك أطعمني أو بعني ويقول ابن إلى من تدعني، فهذا منهم من يجعله موقوفا على أبي هريرة من كيسه كما جاء، ومنهم من يرفعه.
قال: وكل دليل على وجوب الإنفاق على من ذكر من الزوجة والمملوك والولد، وقد تقدم ذلك ودل على أنه يجب نفقة العبد وإلا بيعه، وإيجاب نفقة الولد على أبيه وإن كان كبيرا. قال ابن المنذر رحمه الله: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب، فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين إناثا أو ذكورا إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء. وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلا إلى أن يبلغ الذكر إلى أن يبلغ الذكر وتزوج الأنثى، ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنا، فإن كانت لهم
زمنا نعم لكم زمنا
فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب، واستدل على أن الزوجة إذا أعسر زوجها بنفقتها طلب الفراق يجب له ما سيأتي.
على كل هم ما زالوا أقارب، فالنفقة الواجبة اللازمة على الولد حتى يبلغ ذكر وعلى الأنثى حتى تزوج، هذا كلام طيب. بقي ما إذا افتقروا وزوج ابنته وصارت فقيرة مع زوجها، فإنه لا يجوز له أن يهملها من احتياجها ومسكنتها، وإن كانت رعايتها على زوجها كما جاء في حديث معاوية بن حيدة، تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح، لكن ليس من الرحمة أن يتركها محتاجة مقطعة الثياب وهو موسر، فيكون بذلك. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وكذلك ولده بعد أن يصير بالغا قد يكون، والحال هذا وهو بالغ مسدود الحال، وقد يكون محتاجا، وأبوه إن كان موسرا القول في ذلك القول في البنت. فالنفقة تتفاوت، الوجوب يتفاوت في حق من لم يكن قد تزوج ما زال عند أبيه، ما زال راعيا له من سائر شؤونه، وبعد زواجه أيضا له عليه حقوق النفقة إن كان عاجزا بقدر المستطاع من باب صلة الأرحام. من قدامة
عن جماعة قال إذا كان موسر الرجل وأيضا الولد محتاج.
نعم كلام طيب.
قال رحمه الله عن سعيد المسيب: الرجل لا يدري ما ينفق على أهله، قال يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت بسعيد المسيب سنة، قال سنة وهذا مرسل قوي. قال الشارح رحمه الله: وهو قوله عن سعيد المسيب رضي الله عنه في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما، أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه رضي الله عنه قال قلت لسعيد بن سيد سنة، قال سنة وهذا مرسل قوي.
هو صحيح إليه، وقوله سنة كثيرا ما يطلق سعيد سنة ولا سنة مسألة، لكن يعني بها طريقتهم متبعة، يعني بها طريقتهم متبعة، وإلا فلا سنة تثبت في ذلك فيما يرى.
قال: ومراسيل سعيد معمول بها لما عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل. قال الشافعي: والذي يشبه أن يكون قول سعيد سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما علم في هذا، يعني لو كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكرت ضعيفة أو صحيحة.
قال: وأما قول ابن حزم لعله أراد سنة عمر فإنه خلاف الظاهر، وكيف يقول له القائل سنة ويريد سؤاله عن سنة عمر رضي الله عنهم، هذا ما لا ينبغي حمل الكلام عليه. وهل سأل السائل إلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنما قال جماعة إنه إذا قال الراوي من السنة فإنه يستحل أنه يريد سنة الخلفاء إذا قال من السنة كذا. وأما بعد
له وجه هذا، ربما عن السنة متبع طريقة عند الخلفاء وعند الصحابة، له وجه مثل إطلاق سعيد، وإلا الأصل أنه المقصود به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السنة كذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السنة بغير قوله من السنة فمحتمل أنه يعني به طريقة متبعة، سنة معروفة متعارف عليها عند الخلفاء وعند الصحابة.
قال: من السنة كذا. وأما بعد سؤال الراوي فلا يريد السائل إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجيب المجيب إلا عنها لا عن سنة غيره، لأنه إنما يسأل عنه وحجة. وهو سنته صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كالرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. وأما دعوى المصنف أنه وهم الدارقطني فيه وتبعه البيهقي على الوهم فهو غير صحيح، وقد حققناه في حواشط النهار. وسيأتي كتاب عمر إلى أمراء الأجناد بأنهم يأخذون على من عندهم من الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا.
الحديث هذا وهم بلا شك، يعني قوله قد حققناه فيه نظر، وإلا فالسنة في ذلك غير معروفة غير واضحة.
قال: وسيأتي كتاب عمر إلى أمراء الأجناد بأنهم يأخذون على من عندهم من الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا. وقد اختلف العلماء في هذا الحكم، وهو بسخ الزوجية عند إرسال الزوج على أقوال. الأول ثبوت البسخ وهو مذهب علي وعمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد، وقال به أهل الظاهر مستدلين بما ذكر وبحديث لا ضرر ولا ضرار وتقدم تخريجه، وبأن النفقة بمقابل الاستمتاع بدليل أن الناشزة لا نفقة لها عند الجمهور. فإذا لم تلد
شوف أن يرد هذا على الجمهور لو كانت مريضة أو شيء.
فإذا لم تجد النفقة سقط الاستمتاع ووجب الخيار للزوجة، وبأنهم أوجبوا على السيد بيع مملوكه إذا عجز عن إنفاقه فإيجاب فراق الزوجة أولى، لأن كسبها ليس مستحقا للزوج كاستحقاق السيد كسب عده. وبأنهم قد نقل من المنذر إجماع العلماء على فسخ بالعنة، والضرر الواقع من العجز على النفقة أعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنينا، ولأنه تعالى قال: لا تضاروهن، وقال: لإمساك بمعروف. وأي إمساك بمعروف وأي ضرر أشد من تركها بغير نفقة. الثاني ما ذهبت إليه الهذوية والحنفية وهو القول للشافعي أنه لا بسط بالإعسار عن نفقة، مستدلين بقوله تعالى: من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال: وإذا لم يكلف الله الزوج النفقة في هذا الحال فقد ترك ما لا يجب عليه ولم يأتم بتركه، فلا يكون سببا للتفريق بينه وبين سكنه. وبأن قد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما طلب أزواجه منه النفقة قام أبو بكر وعمر إلى عائشة وحفصة فوجاء أعناقهما، وكلاهما يقول: تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند الحديث. قالوا: فذهب أبو بكر وعمر يضربان ابنتيهما بحضرته صلى الله عليه وسلم لما سألتاه النفقة التي لا يجدها، فلو كان الفسخ لهما وهما طالبتان للحق لم يقر صلى الله عليه وسلم الشيخين على ما فعلا، ولبين أن لهما أن تطالبا من الإعسار حتى يثبت على تقرير ذلك المطالبة بالفسخ. ولأنه كان في الصحابة المعسر بلا ريب، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بأن للزوجة الفسخ ولا فسخ أحد. قال: ولأنها لو مرضت الزوجة وقال مرضها حتى تعذر على الزوج جماعها لوجبت نفقتها ولم يمكن من الفسخ. وكذلك الزوج فدل أن الإنفاق ليس بمقابلة الاستمتاع كما قلتم. وأما حديث أبي هريرة فقد بين أنه من كيسه، وحديث الآخر لعله مثله، وحديث سعيد المرسل. وأجيب بأن الآية إنما دلت على سقوط الوجوب على الزوج، وبه نقول: وأما الفسخ فهو حق للمرأة تطالب به. وبأن قصة أزواجه صلى الله عليه وسلم وضرب أبي بكر وعمر إلى آخر ما ذكرتم تلك الآية دلت على عدم الوجوب عليه صلى الله عليه وسلم، ليس فيه أنهن سألن الطلاق أو الفسخ. ومعلوم أنهن لا يسمحن بفراقه، فإن الله تعالى قد خيرهن واخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة، فلا دليل في القصة. وأما إقراره لأبي بكر وعمر على ضربهما فلما علم من أن الآباء تأديب الأبناء إذا أدوا ما لا ينبغي، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يفرط فيما يجب عليه من إنفاق، فلعلهن أقربن زيادة على الواجب، فتحرك تخرج القصة عن محل النزاع الكلية. قال: وأما المعسرون من الصحابة فلم يعلم أن امرأة طلبت الفسخ أو الطلاق لإعسار الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك حتى تكون حجة، بل كان نساء الصحابة برجالهم يصبرن على ضنك العيش وتعسره، كما قال مالك: إن نساء الصحابة كنا يردن الدار الآخرة وما عند الله، ولم يكن مرادهن الدنيا، ولم يكن يبالين بعسر أزواجهن. وأما نساء اليوم فإنما يتزوجن رجال الدنيا من الأزواج والكسوة والنفقة. وأما حديث
رجاء
فإنما يتزوجن رجاء الدنيا من الأزواج والكسوة والنفقة. وأما حديث ابن المسيب فقد عرفت أنه من مراسيله وأئمة العلم يختارون العمل بها كما سلف، وهو موافق لحديث أبي هريرة المرفوع الذي عارضه مرسل الزعيف. ولو فرض سقوط حديث أبي هريرة لكان فيما ذكرناه غنية عنه. القول الثالث أنه يحبس الزوج إذا أعسر بالنفقة حتى يجمع ينفق، وهو قول العنبري. وقالت الهذوية: يحبس بالتكسب، والقولان مشكلان، لأن الواجب إنما هو الغداء في وقته والعشاء في وقته، فهو واجب في وقته، فالحرص إن كان بخلال وجوب الواجب فهو مانع منه فيعود على الغرض المراد بالنقل، وإن كان قبله فلا وجوب، فكيف يحبس بغير واجب؟ وإن كان بعده صار كالدين ولا يحبس له مع ظهور إرساله اتفاقا. وفي هذه المسألة قال محمد بن داود لامرأة سألته عن إعسار زوجها فقال: لا لماز إلى أنه يكلف السعي والاكتساب، ولا وقوم إلى أنها تؤمر المرأة بالصبر والاحتساب، فلم تفهم منه الجواب فأعادت السؤال وهو يجيبها بذلك، ثم قال: يا هذه قد أجبتك ولست قاضيا فأقضي، ولا سلطانا فأمضي، ولا زوجا فأرضي، وظاهر كلامه الوقف في هذه المسألة، فيكون قولا رابعا. القول الخامس أن الزوجة إذا كانت مسيرة وزوجها محسر كلفت الإنفاق على زوجها ولا ترجع عليه إذا أيسر، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، وهو قول حل. ورد بأن الآية سيقوها بنفقة المولود الصغير، ولعله لا يرى التخصيص في السياق. القول السادس ابن القيم رحمه الله هو أن المرأة إذا تزوجته عالمة في إعساره أو كان مسيرا ثم أصابته جائحة فلا فسخ لها، وإلا كان لها الفسخ، وكأنه جعل علمها رضا بإعساره. ولكن حيث كان مسيرا عند تزويجه ثم أعسر للجائحة لا يظهر عدم ثبوت الفسخ لها. قال: إذا عرفت هذه الأقوال عرفت أن أقواها دليلا وأكثرها قائلا هو القول الأول. وقد اختلف القائلون بالفسخ في تأجيله للنفقة، وقال مالك: يؤجل شهرا، وقال الشافعي: 3 أيام، وقال عماد: سنة، وقيل: شهرا أو شهرين. قلت: ولا دليل على التوقيت، بل ما يحصل به التضرر الذي يعلم. ومن قال إنه يجب عليه التطليق قال: ترافعه الزوجة إلى الحاكم لينفق أو يطلق، وعلى القول بأنه فسخ ترافعه إلى الحاكم ليثبت الإعسار ثم تفسخ هي، وقيل: ترافعه للحاكم فيجبره على الطلاق أو يفسخ عليه، أو يأذن لها بالفسخ فإن فسخ أو أذن بالفسخ فهو فسخ لا طلاق ولا رجعة له، وإن أيسر في العدة فإن طلق طلقه رجعيا له فيه رجع والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم من هذه الأقوال كلها أنه لم من ضمن ما مضى أنه لم يعلم أن امرأة فارقت زوجها للإعسار أو أن هذا تفشى بين الصحابة أو من بعدهم. وما دام الأمر كذلك فالله عز وجل قد خير نساء نبيه إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها تعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتم تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهذا شيء خاص بالمرأة وهي تملكه إن استطاعت الصبر مع زوجها على أي حال ليفقد ساعة من ساعته، وربما في ذلك الحال حتى وإن كان معسرا وهي تحبه وراضية بالعيش الذي هو عليه تجد معه السعادة. وإن كانت لا تريد ذلك الحال وتريد أوسع منه وترى أنه يشق عليه ويضر عليها فلها المخالعة. وأما مسألة الفسخ بالعسار فلا دليل عليه بهذه الأحاديث الضعاف التي لا تقوم بها حجة أنه مجرد ما يكون معسرا تنفسخ عنه تصير مفسوخة عنه إذا عسر. لا، اتقوا الله ما استطعتم. وأحوال الناس معلومة عند الناس، فمن الناس من يطرأ عليه الفقر والحال يكون معسرا بشدة، إما تجتاح ماله جائحة وإما غير ذلك. ومن الناس من تتزوجه وهي راضية بهذا الحال من نفسها. وعلى كل الأحوال الفسخ لا يكون الذي رجحه الصنعاني عندنا الذي يظهر غير مرجوح. الفسخ العسار ليس بفسخ، وإنما هذا يعود إليها إن رضيت بالحال الذي تراه من فقر ومن قلة ومن ما هي عليه فذاك شأنها، وإن لم ترضى به فارقت. قد جعل الله لهن سبيلا، وقال الله سبحانه وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. هذا هو الصواب. إلى خالق أما الطلاق إيش؟ وأيضا إما أن يقوم عليها بالرعاية ولا طلبت الطلاق لها، أيضا أنت خالعة ولها أن تطلب الطلاق باعتبار أنه لا قدرة له ويضيق عليها الحال، وأيضا لا يضيق عليها ويأبى أن يفارق كما قال الله عز وجل لنبيه إن كنتن تريدن وإن كنتن تريدن هكذا ولا لا؟ فما دل عليه القرآن فيه الكفاية. ولنبيه أسوة، وليس التخيير هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض يعني ماذا الرجال ربما لا قدرة له على العشرة ويقول لا والله أنا بمرض كذا وكذا وطرأ علي أو ما إلى ذلك ما عندي قدرة على العشرة، إن كنت تريد تبقي على هذا الحال فلا بأس، وإن أردت الفراق في حفظ الله بنص طيبة فهي قد تبقى يعني باعتبار ما هي تلاحظ فيه من الخير والدين وما تلاحظ فيه من سعتها في المعاش وكذلك أيضا في كفايتها مصابرة على ذلك الجانب وهو حق لها نظير هذا الحق. فسواء رضيت بالبقاء معه بغير عشرة بغير جماع أو رضيت بالبقاء معه مع قلة الحال والفقر كل هذا لها.